فأصبح الطفل يرى مربيه ومدرسه في الشارع وكأنه يرى غسان سيارات. في الماضي كنا إذا رأينا المدرس في طريق خرجنا من طريق آخر ونتخفى، وإذا ابتعد شفتوه استراد ونبدا كان يعني حدث خطير رايناه والحمد لله لما شافنا في السوق. الان وين؟ الان الطفل اذا شاف الاستاذ يمشي بالساحه طاف بين الاولى ولا يبالي ولا كانه يمر على مدرس كلها بسبب الاسلوب الحديث في التربيه، لان وزاره التربيه تمنع الضرب والمعاقبه والمدرس مسكين خلاص لا حيلة لك، وراء مفتش وراء ناظر وراء وكيل وراء قطع اجتماعي وراء وزير وراء وراء الأبو. إذا ياس من قال لك طب ولدي عبد أبوك وشكوى وبهدلة فلهذا خلاص كما يقولون حتى ما ترى أسلم ما على المدرس التغيير يكون نظيف آخر السنة. فننتبه إلى خطورة هذا الأمر، هي أمور تربوية خطيرة جدا ولعلها من أسباب التخلف حتى لا يغلب عليه الكسل. وعدد الآباء في تعليم أبنائهم رياضة الكاراتيه سواء في جمعية الإصلاح أو غيرها، وأن يرغب الولد فيها مع الخلق، يعني تتضافر التربيه الجسديه الرياضيه مع التربيه الروحيه الخلقيه، ولا بعدين راح الولد يضرب ابوه كاراتيه في ابوه. وهذا حدث يعني احد الاباء اعرفه ابنه كان متفوق في الكاراتيه فاختلف معاه فقفز في الهواء وضربه في رجله في صدره فابوه سدح بالمستشفى تقريبا اسبوع. وهذه الحادثه يعني قديمه لها تقريبا يعني 4 سنوات أو 5 سنوات. ومع الأسف يعني هو شاب كان من الشباب المتدينين، ثم بعد ذلك يعني خالط مع الشباب فبلغت به الجرأة أن يضرب أباه مع الأسف الشديد. فلهذا ننتبه أيها الإخوة إلى تلازم التربيتين الخلقية مع التربية البدنية جنبا إلى جنب. أن يعود الاستقلال الذاتي والشعور بالمسؤولية في ترتيب ألعابه، كتبه، فراشه، غرفته، لا يعتمد على الخادمة أو على أمه. ترك الفراش في الصباح الباكر لابد ان يتركه كما جاء اليه. نظف الغرفه، لان تكون عند الروح الكسبيه، احنا كنا في الاشبال وفي الكشافه نعود الروح الكسبيه وكن مستعدا ما نترك وراءنا مخلفات. هو كذلك رتب الغرفه، يجهز السرير، رتب الالعاب، يصف الكتب من الليل، يعلق ملابسه، ويا حبذا لو تعلم حتى كيف يكوي ملابسه تراقبه امه مره مرتين ثلاث لما يتعلم اذا لم يكن هناك خطوره، اما اذا كان هناك خطوره فلا. هذه او هذا الاحساس بالمسؤوليه الذاتيه تجعله في المستقبل غير متواكب، لا يعتمد على الاخرين وانما دائما يعتمد بعد الله على نفسه في امور حياته، ينسى ناجحا في الحياه. إذا أخذ التجارة أو أخذ الوظيفة أو وصل إلى الجامعة يكون دائما رجلا عصاميا يعتمد بعد الله على نفسه في إعداد نفسه، ولا يلقي المسؤوليات على الآخرين. ثم بعد أن تنفذ هذه المسؤوليات ينسبها إليه هو، يعني مثل ذلك الرجل البطل الذي قتل الحية ثم جاء الجبان وحملها ودخل القرية وقال شوفوا أنا اللي قتلتها. لا، إنما يعود من الصغر الإحساس بالمسؤولية. أن لا يقارن بين طفل وآخر فيمدح أحدهما ويذم الآخر على مسمع منهما. ولا بين طفلة وطفلة أخرى. تكون الطوارئ التكوينية بينهما مختلفة والمواهب متفاوتة، فيؤثر ذلك في معنويات الأطفال ووهن شخصياتهم. كما تعلمون أن الله جعل بين الناس فروقا فردية، يتفاوتون في الذكاء، يتفاوتون في الجمال، يتفاوتون في التلقي، في التأثير والتأثر، في كل شيء. هكذا الله خلق الناس مختلفين، ولذلك خلقهم لحكمة حتى تعمر الحياة، يعني حتى يكون بين الناس المخترع والمعلم والدكتور والطبيب والفراش والعامل والمهندس والأمير والوزير، كله لتعمر الحياة. فلا يجوز أن نقارن بين طفلين أمامهما، أب ابنه ذكي والآخر غبي، أو نسبة الذكاء عنده متوسطة. أنا أقول شوف شوف يا غبي أخوك كلا الأول وأنت كلا ساقط، انظر إلى أخاك يفعل كذا وكذا 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 وأنت دائما متخلف. هنا الطفل يحس بالنقمة على أخيه هذا ويتمنى أن يموت، وإذا مرض لا يرق له وينافسه في جميع ألعابه. وسينشأ الطفل هذا المتخلف بالذكاء حقودا كنودا حسودا، ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود، ولو أبوه أكرمه فإنه سيفسر كل حركة وكل نظرة بعد ذلك لصالح أخيه وليست لصالحه. ولا ننسى قصة أولاد يعقوب، فهي خير شاهد. يعقوب عليه السلام آثر يوسف بحب زائد على إخوته لأنه أجمله وأذكاه، فكان هذا الميل القلبي جعل الحسد يغزو قلوب إخوته فتآمروا عليه وألقوه في غياه الجب وكادوا له. والله ما ذكر هذه القصة حبثا، وإنما ذكرها لنعتبر، ذكر هذه الأسرة وهذه الحادثة ليعتبر الآباء. وأن لا يعود أن يستقر على أقرانه بشيء من مأكله أو ملبسه أو ألعابه أو أدواته. إذا جاء أبناء الجيران، أنا عندي قاري، أنا عندي طيارة إلكترونية، أنا عندي صمصلة جديدة لها وجهي، أنا أبوي اشترى لي كذا، فيتعلم الكبر من الصغر والغرور والتعلق بالحاجيات، بل يعود التواضع. إذا سمع أبوه يقول ذلك يفتخر على أقرانه بهذه الأمور، بالله يا بابا حين هذا يمكن هذا أبوه فقير ما يشتري له، فأنت لا تقول. بعدين أبوه ترى آخر منك وأعطيه إياه، كلها خلاص. فلا يعود الاستخارة، بعدين يتربى في هذا الخلق، غدا يشتري سيارة يعب السيارة، يبدأ يلمع فيها ويحط لها شراشف ويحط لها نيسات ويحط لها كذا ويقال لها وكما مر على واحد شوفوا أجار. وبعد لما يتخرج على الاجتهاد المختلف، لا الولد أقدر، لا ما نريد ذلك، نريد إنسانا متواضعا بسيطا لا يضطر بالمظاهر، وإنما يكون إنسانا إن كان هناك تمايز فليس باللباس وإنما بالأخلاق. ليس الجمال في مظهر فاعلم، ليس الجمال في ملبس فاعلم وإن رديت برجا، إن الجمال معادل ومناقب يورثن حمدا. نعم. كذلك أن لا يعود الوقوف دائما أمام باب الدار، يعني كل 24 ساعة واقف أمام بيتهم، يلعب داخل البيت، يلعب خارج البيت إذا كانت هناك حديقة، لكن الوقوف أمام الباب هذا في الحقيقة أنا أعتبره وقوف غير جيد، لأن الوقوف أمام الباب هناك نساء يدخلون ويخرجون، ولا نحب أن يتربى الأطفال على الوقوف على الأبواب ومراقبة النساء في دخولهم وخروجهم، هذا خلق غير جيد. فإما يذهب يلعب داخل البيت أو يلعب أمام البيت بمكان مأمون. كذلك أنبهه إلى بعض المخاطر، إذا يعبر من الرصيف إلى الرصيف يلتفت، إذا جاء إنسان واقف سيارة فيها شباب قالوا تعال بنسألك ما يروح، لأن زماننا زمان شر وزمان خط أطفال. فنقول يا بابا إذا نادوك قالوا تعال بنسألك لا تروح، تركهم فما تأمن هذين اللي قاعدين في السيارة الجيتي ولا كذا سار بن حسيسة وأكيوني يعني. ما تأمن، ما أكثرهم في هذا الزمان، ويشوفون الطفل أمامهم يحسبون امرأة عارية لأنه محسس. فلهذا تنبه الطفل إلى هذه الأمور، بعدين إذا خطف تبكي وتندم، لا، فيكون الطفل على حذر، لا يلعب إلا مع زملائه وتعرف من يلعب معه وتراقب الكلمات اللي تطلع إلى آخره، لأن أمانك برقبتك يا رب. كذلك لا يعود حب المال، من أين يحب المال؟ من الحصالة. ليس معنى هذا أنك ما تجعل له حصالة، اجعل له حصالة لكن حبب له الإنفاق. تصدق يا بابا، ما في صندوق الجهاد، تعال نطلع الزكاة من الحصالة إلى آخره. أما إذا ما عودته حب الإنفاق وعودته الادخار سينشأ عاشقا للمال، يعزه الذي جمع مالا وابتده. شوف الإيقاع القرآني يلهث، ابتده الهاء وراء كل آية، الذي جمع مالا وعدده، معده عده يعني عده مرة واحدة، أما عدده كل ما وصل إلى رقم النهاية قال ها والله كني غلط ورد من أول، وإذا وصل قال ها كني طوف نوف ورد مرة ثانية. هذا معنى عدده، مرة ورا مرة ورا مرة. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. نفس الإيقاع، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع أي تصعد على الأفئدة، لأن القلب عبد درهم أو دينار، إنها عليهم مؤصدة، لأن كان يفك الحصالة ويفك التجور وما يطلع منه شيء، فالجزاء من جنس العمل، كما أوصد الكنز وما أخرج الزكاة كانت النار مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة سورة الهمزة، يعني أما ما يطلع فلوس، وإذا طلع يطلع حمد ولم وحش، سبحان الله، ويل لكل همزة لمزة، هذا اللي يطلع، أما غير ذلك لن الهمز واللمز بلاش. وهذه المشاكل، مشاكل حب المال، تكثر في الأعياد العيدية والمعايدة في العيد، تجعل الطفل يبلغ رصيدة ما يقارب 50 أو 60 دينار، ويبدأ يروح ويعد ويحطهم مرة تحت المخدة، ويحطهم مرة في الجوتي والحذاء، ومرة يحطهم في الشنطة، ومرة ويا يبا يسر لي حصالة، ويا يبا وين الحصالة، ولما يجيب الحصالة يعدهم، ويا ويل إذا اختخذت منهم، ويا ويل إذا أم ذاك اليوم احتاجت قال لها أسلفك تعطيني بدالا نص دينار، فصار صار صار يبوي. أن لا يمكن من فعل شيء خفيا، فإنه لا يخفيه إلا لاعتقاد السوء فيه، فإذا فعل ذلك وغفل عنه تعود السوء وتمكن فيه واحتال له. يعني هو يحب المانجا وشرى أبوه مانجا، يعني يبي يخليها لما الوقت الغداء حطها فوق الثلاجة، وراح شاف الأبو نام والأم ترضع جاب الكرسي وركب وأخذ له وراح عند قطة الدياي وأكلها بسرعة وخذ الطعام ويا هذا قص الحاجة خلاص سكر. هذا العمل سيء. الأب إذا علم في أولاده حب نوع من الطعام أو اللباس أو كذا فأخبره خلاص، إما يقنعهم فإذا لم يقتنعوا يعطيه ولا يتركه يفعل شيئا في الخطأ، الله أكبر. فإن فعل الشيء في الخفاء يعوضه بعد ذلك ويحيي فيه روح التآمر والخشوة والدس، وهذا خلق غير مرغوب في الأطفال. أن لا يعوض الحلف صادقا ولا كاذبا احتراما لله ولاسم الله. فإن كان ولا بد في أمور هامة وأحداث تستحق الشهادة حتى نحسسه بقيمة الشهادة، نقول له احلف بالله إن كنت صادقا. أما أننا نجعل اسم الله عليه هكذا، لا والله لا والله رب الكعبة، ويحلفون الأطفال باليوم 100 مرة فيستهينون باسم الله ويتربون على هذه الاستهانة. وكما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير 700 عام، يقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد الله عليه فيقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، أي ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فلا تنشئ الأطفال عادين أو كاذبين، أما في الأمور التي تستحق يحلف صادقا لا كاذبا. كذلك ألا يتدخل فيما لا يعنيه من قول أو فعل، يعني أبوه يتحدث مع الجار فيما بينهما، يأتي وبالنص شنو يبغى؟ شو تقولون؟ قول لي الله يخليك أنت، بالله هذه سالفة بين الجار وجارة في أمر خاص. فعيب الولد يحشر نفسه ويتعلم هذا الخلق السيء، يمسك أبوه على جنب ويسر في إذنه كلمات ويقول: يا بابا عيب، إذا رأيت وتكلم مع الناس لا تقاطعني أولا ولا تسأل عن الموضوع، أروح العب خلاص. أن يجنب لغو الكلام وفحشه واللعن والسب، ويعني التمثيليات، كثير من التمثيليات الكويتية أو غيرها كنا نعاني منها، لغو وخرابيط وشنكح وطنكح وخرابيط وكلمات وألفاظ وشكشك ما يتخيط، وتم الطفل قابل للقلم وينقض ورا أخوانه وينقض ورا أخواته ويتكلم بتسنجات وألفاظ عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، كلها لغو وهدر. لا، تتراقب الطفل وتعلمه قيمة الكلمة. أمتنا أمة جادة. ليس معنى هذا أن تحول طفلك إلى آلة مثل ساعة شوكة، لا، ولكن لا نريده طفلا يقول الخبيث يعتبر الخبيث كالطيب سواء، لا لا نريده ذلك، لا نريده. بل أن الألفاظ النابية نحاول أن نستخلصها منه وننظفها ونعطيه البديل. وأكثر ما ينتقص الطفل من الصور المتحركة ومن التمثيليات. لهذا لو أنت تابعت الكلمات لوجدت طفلك صورة مصغرة من الممثل الفلاني أو الممثلة الفلانية. كذلك أن يعود فقر الاستماع إذا تكلم غيره من الناس، إذا كان في مجلس يحسن الاستماع. أن يعود السكون عند حضور الضيف وعند إقامة الصلاة. أن ينهاه عن المرور بين يدي المصلين. إذا جاءه من هو أكبر منه سنا أو علما أن يقوم له تقديرا واحتراما، لا كما يفهم بعض المتنطعين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بعضنا لبعض، فتلقى طفل عمره 60 أو 70 سنين
ويدخل ريال شايب عمه ولا خاله ولا ابوه ويسلم وقاعد حاطرين على ريل الارض يسوي لا لا هذه اخلاق سيئة وفهم خاطئ للحديث. يقام للوالدين ولرجل كبير السن ولمن هو اكثر منك علما قيام الاحترام والتقدير لا التعظيم، فالتعظيم لله رب العالمين. وكم رأينا من شباب مع الأسف الشديد يأتي رجل شيخ كأمثال الشيخ حسن أيوب الله يذكره بالخير أو حسن قنون في ديوانية أو في مجلس وكل الناس واقفين يسلمون وهو حاطين على ريل ومتصرف طبيعي. هذه ليست من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقوم لمن يحب أن يقام له ويقبض إذا أنت ما قمت له ويحب أن يعظم. وهؤلاء لا يكون عند الدعاة المتواضعين الذين جعلوا أوقاتهم لله وللدعوة ولتبليغ دعوة الله، هذا مو موجود فيهم، إنما هذا موجود عند الوزراء، عند وكلاء الوزارات، عند مدراء الأقسام، عند الأمراء، عند الشيوخ، عند الأثرياء، عند التجار، إلا من رحم الله، هذا موجود عندهم. البس في خب ورا مثلين وإذا دخل الوزارة ولا كذا ما قام الفراشين قيام من هو الراس لي ما قام هذا بحيدة فردك شلون أمر نقوم ليس. فإحنا ننتبه نفرق بين هذا وهذا. كذلك تعود الطفل على ان يحذر من معلم السوء. هناك معلمين مع الاسف الشديد اسمهم معلم سوء، والله لقد مر علي بعضهم في حياتي الدراسية ما تصدقون اذا قلت لكم، يعني مر علينا مدرس واحنا في معهد المعلمين ومعهد المعلمين فيه رجال افاضل كرام وادارته كذلك وكثير منهم ذو خلق، لكن ليس معنى هذا انه لا يوجد بينهم خبيث. والله ان هذا المدرس الخبيث كان اذا عاد بعد اطلق الصيف من بلده يحكي لنا في الفصل مغامراته مع النساء. تصوروا الى اي درجه مربي مدرس، انا عملت كذا ورحت كذا وسويت كذا وجيت كذا وانا عندي وانا الى اخره. فلا يخلو من خبثاء المدرسين فيحذر الطفل منهم. اذا بلي بواحد منهم يحذره ابوه ولا يجعله قدوته يتلقى منه كل شيء. لا، واختم حديثي ان ينفر الطفل الذكر من لبس الذهب، وان كان ابواه يطرحان والام تتحلى على لبس الذهب فعلى البنت، اما الولد الذكر فتحرمه عليه وتبين له انه حرام، وخاصة الخاتم حتى يتعلم عزة المبدأ الاسلامي وان الامر من الله قبل ان يكون من الاب ومن الام، وان يكون رجلا شابا لامرأة يلمع اطرافه بالذهب. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير وعلى تربية أنفسنا وأولادنا. وإلى لقاء آخر لنكمل الموضوع في باب تربية الأولاد التربية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذا الشريط من دروس تربية الأولاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لتربية أبنائكم حسب أمر الله عز وجل، كما نسأله سبحانه أن يجزي الشيخ أحمد خيرا وأن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع الشريط التالي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا اكماله بهذه المادة من الشريط رقم
8356.
في مجرد ما تحس انك اصبحت رجل بلغت مبلغ الرجال، اول شيء تزوج. ليش؟ تقضي على الشيطان وعلى شبهاته، تهدأ نفسك وتجي في اهلك من يقوم بخدمتكم، وفي نفس الوقت يرزقك الله ذرية طيبة. وبعدين قد تحدث مشاكل من جراء الزواج بينك وبين بين زوجتك وبين امك، بين زوجتك وبين عمتك، ولكن هناك علاجات لهذه المشاكل. وكل المشاكل اللي تحدث من سوء التصرفات من الولد، ان بعض الشباب اذا تزوج خلاص يحول الموجه من امه، واذا قدروا جالسين سويا ما يتلبس الا في المراه، فتجي الام يجيها عامل غيره، تقول ولدي طول الزمان معي ما عيني الذي عيني، فالحين قد عيني في بنت الناس خلاني تكرهها. ولذا يقول العلماء لا ينبغي لك اذا كنت جالس في مجلس مشترك امك وزوجتك انك توجه اي نظره الى زوجتك. النظره والبسمه والكلام والحديث كلها موجهه لمن؟ لامك. وزوجتك ولا شيء، لكن اذا فكيت الباب سووا كل شيء. وقل لها، قل لمرتك، قل يا مرتي هذه امي دي. انا تحت قدمها. اصبر، الله يحفظك، تصبر. لا ما اسمع، لانك لو سال واحد سال ثاني صارت المساله حرج. خلني جزاك الله خيرا. لا لا يجوز الضحك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبسم في مجلسه حتى تبدو نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. اما الضحك القهقه فلا، لكن التبسم مما يتبسم منه ما به، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نزودها نضحك ولا ايضا نجمد انفسنا، انما اذا جاء التبسم هذا ثابت في الحديث الصحيح. فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، وكان ضحكه تبسما. فكل زوجتك انا ما اتكلم معك ولا اسولف معك، امي موجوده لانها تقف. من الشباب من اذا تزوج اخذ زوجته باستمرار وركبها بالسياره ويتمشى بها، وهلا امي ما تخرج تتمشى الا امك اولا، تركب قدام زوجتك ورا. اي نعم. بعدين المقاضي تعطي امك اكثر من زوجتك، الهدايا تعطي امك اكثر من زوجتك، تعطي امك افضل من زوجتك. خلاص ما تصير عند امك مشكله، لكن لما ترى امك ان المواجهة تغيرت والسلوك تحولت الى عندها تكرهها، واذا كرهت حظايتها كيف ضايقها؟ تقول قومي لا تربدي، سوي، طبخي، كنسي، تتشي عندك. خلاص كرهت امك، كيف امك تشي عندك مرتك، كرهت مرتك، تولدت المشاكل، شقبت النار، صار الطلاق، صارت المشاكل. اسبابها من ايش؟ منك انت. فكن حكيما في معالجة زوجتك وقضاياك الداخلية مع أهلك، وإذا حصل مشكلة بسيطة فحاول أن تكفيها بالصبر، فإن الحياة الزوجية مملوءة بالمشاكل. ما في حياة زوجية إلا بها مشاكل، مثل أواني المطبخ. أواني المطبخ ما بعضها يدق في بعض، البراد يدق في الفنجان، والفنجان يدق في الملعقة، والملعقة تدق في الساعة، تعرف مثلها. ما في بيت إلا وفيه مشاكل، لكن العاقل يقضي على هذه المشاكل بالأسلوب الطيب والخلق الطيب. هذه أيها الإخوة وصايا، وغيرها كثير، لكني أقف عند هذا لأن الصلاة قد أزفت. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس على الإيمان فاجمعنا في دار الرحمة والرضوان، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وسوف إن شاء الله بعد الصلاة يعني نجلس لنجيب على الأسئلة لمن أراد أن يجلس، أما الذي يريد أن يروح فالله يسويه. والسلام عليكم.